إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مبحث الصلاة على الجنازة ممن تشرع الصلاة عليهم من دفن قبل أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه، يعني إذا صلى عليه بعضهم دون بعض فلا يصلى عليه في قبره إلا إذا كان الإمام ممن لم يكن صلى عليه، فليس هذا بإطلاق. فإذا دفن مسلم ولم يصل عليه الإمام وصلى عليه من حضره من المسلمين، فيمكن أن يصلى عليه في قبره ويكون الإمام مصليا عليه، لأنه لم يصلي عليه في من صلى عليه. وأما إذا دفن قبل أن يصلى عليه فإنه يصلى عليه في قبره. وفي هذا أحاديث ذكر الشيخ منها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده أن يزوره في مرضه، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ يعني عند دفنه، لأنهم قد أعلموه. فيراجعهم النبي صلى الله عليه وسلم لا في أصل الإعلام والإعلان بذلك والإخبار به، وإنما يراجعهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الإخبار به، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى صلى الله عليه وسلم قبره فصلى عليه. قال: فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم. المتكلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وأنا فيهم، وكبر أربعة فصلى عليه في قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري وابن ماجه وهذا السياق له، ورواه مسلم مختصرا، والنسائي والترمذي وابن الجارود والبيهقي والطيالسي وأحمد. فهذا دليل على أن الإمام إذا كان لم يصلي في من صلى على الميت فإنه يصلي عليه عند قبره، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك وصفهم خلفه وكبر أربعا فصلى صلاة الجنازة عند القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، وتقم المسجد يعني تكنسه، والقمامة الكناسة، والمقمة المكنسة، المقمة المكنسة، القمامة الكناسة تقم، وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، كانت تقم أي تكنس المسجد، فماتت، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال: هل كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني؟ قالوا: ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظك. قال: فكأنهم صغروا أمرها، كأنهم صغروا أمرها. والرواية كما ترى في مطلعها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسردة، فكأنهم صغروا أمرها، فقالوا: يا رسول الله، ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظك. فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها. ثم قال: قال ثابت أحد رواة الحديث عند ذاك أو في حديث آخر: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وأن الله عز وجل منورها، وفي رواية: ينورها لهم بصلاة عليه. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، والسياق لهما لابن ماجه والبيهقي، وأخرجه الطيالسي وأحمد. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه آثر السياق المذكور لابن ماجه والبيهقي لأن راويه لم يتردد في أن الميت امرأة، إن امرأة سوداء، فلم يتردد ولم يأتي بما يدل على شكه في ذلك، بينما تردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجلا. وأما في هذا السياق فقد أتى جزما بغير تردد أنه امرأة، وأما الراوي عند الآخرين فقد تردد في كون الميت المشار إليه امرأة أو رجلا. الشك في ذلك من ثابت أو من أبي رافع كما جزم به الحافظ ابن حجر، وترجح عندنا أنه امرأة من وجوه. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أحد رواة الحديث في الإسناد شك في كون الميت امرأة أو رجلا، والشك وقع إما من ثابت أو من أبي رافع كما جزم به الحافظ ابن حجر. ترجح عند الشيخ رحمه الله تعالى أن الميت امرأة من وجوه. قال: الأول أن اليقين مقدم على الشك، وهذه رواية على اليقين بلا شك، فقال: إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. الرواية الأخرى في السياقات الأخرى على الشك، اليقين مقدم على الشك، فهذه على اليقين فهذا يقدم على الشك. الثاني من وجوه الترجيح في كونها امرأة أن في رواية للبخاري بلفظ أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فهذا ترجيح أيضا من الراوي نفسه، فقد ترجح عنده أن الميتة امرأة. الثالث من وجوه الترجيح في كونها امرأة أن الحديث ورد من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يشك الراوي فيها، ولفظها: فقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، فقال: أين فلانة؟ قالوا: ماتت. وذكر الحديث هكذا، ساقه البيهقي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه، وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح. إذن ترجح كما رأيت أن المذكور امرأة، وأنها كانت تقم المسجد، والشك يزولها هنا بهذا اليقين المذكور في الرواية، فذهب الشيخ رحمه الله إلى ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالزيادة الرابعة وهي الصلاة عليها عند القبر، قال: رجح الحافظ تبعا للبيهقي أن الزيادة الرابعة مدرجة في الحديث، وأنها من مراسيل ثابت، وخالفهما ابن التركماني فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كذلك في صحيح مسلم، لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان، ويقويه أن الحديث ورد من رواية ابن عباس وليس فيه هذه الزيادة، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. قال: ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة في حديث آخر، يعني إذا ترجح عندنا أنها مدرجة، والمدرج يكون من كلام الراوي، يكون في أول المتن أو في وسطه أو في آخره، ويكون الإدراج أيضا في الإسناد كما هو معلوم، والمدرج ليس من قسم الصحيح ولا من قسم الحسن، ولكن هذا الإدراج في حد ذاته كيف يعامل؟ لأنه يكون من كلام الراوي، فهذا الإدراج ما شأنه؟ يقول: رجح الحافظ تبعا للبيهقي أن الزيادة الرابعة وهي الصلاة عليها عند القبر، وهي موطن الشاهد في الحديث الذي ساقه الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: قد رجح الحافظ تبعا للبيهقي أنها مدرجة، وأنها من مراسيل ثابت، ووقع خلاف بين أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة في حديث آخر، وهو عن يزيد بن ثابت، وكان أكبر من زيد، أي من زيد بن ثابت، عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. قوله ذات يوم هذا عند النسائي، فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه، فقالوا فلانة مولاة بني فلان. قوله مولاة بني فلان هي عند النسائي أيضا. قال فعرفها وقال ألا آذنتموني، أي أعلمتموني بها. قالوا ماتت ظهرا وكنت قائلا، يعني في وقت القيلولة، صائما فكرهنا أن نؤذيك صلى الله عليه وسلم. قال فلا تفعلوا، لا أعرفن، أي هذا الفعل منكم، لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به. لا أعرفن جملة تامة، لا أعرفن يعني لا أعرفن هذا الفعل منكم مرة أخرى، لا أعرفن. ثم استأنف كلاما جديدا، ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به. ما كنت بين أظهركم أي ما دمت حيا صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتي عليه له رحمة، فإن صلاتي عليه له، وقد سقطت هذه من السياق المطبوع، له رحمة. ثم أتى القبر صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فكبر عليه أربعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا الإدراج الذي مر ورد هذا الحديث مسندا بمعنى كما ترى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العود إلى مثل ما صنعوا من عدم إعلامه وإيذانه بذلك الأمر الذي عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذهب فصلى عند القبر على تلك المرأة وهي فلانة مولاة بني فلان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا ونقل كما ترى، والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان في الصحيح والبيهقي، والسياق الذي ذكره الشيخ رحمه الله لابن ماجه والزيادات التي مرت هي للنسائي كما مر ذكر ذلك. وهذا الإسناد قال عند الجميع صحيح على شرط مسلم. فثبت موطن النزاع والحمد لله، وأن الإمام إذا لم يكن قد صلى على الميت فيمكن أن يصلي عليه عند القبر إذا كان قد صلي عليه، وأما إذا لم يصلى عليه أصلا كما في حديث النجاشي فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم يصلي عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دفن ولم يصلى عليه. حتى ولو دفن بين أظهر المسلمين ولم يصلى عليه يصلى عليه، يعني لو وقع تفريط ودفن ولم يصلى عليه يصلى عليه أيضا. فالمسألة التي نحن فيها ممن يشرع الصلاة عليهم من دفن قبل أن يصلى عليه، فهذا يصلى عليه بلا خلاف، أو صلى عليه بعضهم دون بعض يصلى عليه عند القبر أيضا، بشرط أن يكون الإمام ممن لم يشهد الصلاة عليه في المرة الأولى كما في هذا الحديث وغيره مما ذكر الشيخ رحمة الله عليه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر، فالصحابة كلهم عدول، فإذا قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو وقع مبهما حتى في الرواية فلا حرج، فالصحابة كلهم عدول. قد يكون الإبهام مما لا يترتب عليه الحكم أصلا ولا تصحيح ولا تضعيف، كما في الحديث الذي مر من رواية النسائي وابن ماجه وغيرهما في قوله فقالوا فلانة مولاة بني فلان، من هي الصحابية التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يضر، لا يتعلق هذا بصحة ولا ضعف ولا يتعلق بأصل الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها الجنازة فصلى عليها عند القبر. الذي معنى في الإسناد قد يتعلق به في من دون الصحابة رضي الله عنهم تصحيح وتضعيف وإثبات ورد، فيقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها، أي طالت مدة مرضها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضرها من جيرانها، وأمرهم أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها. إن حدث بها حدث يعني إن جاءها الموت، إن ماتت فلا يصلى عليها حتى يؤذن بها صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها. فتوفيت تلك المرأة ليلا واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز، أو قال موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصلى الجنائز عند موضع المقاعد التي كانوا يقضون الحاجة ويتوضؤون فيها شرقي المسجد النبوي، واليوم الأرض الممتدة مع طول المسجد من الشمال إلى الجنوب بجانب باب النساء. فاحتملوها عند موضع الجنائز من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره، فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء، فكرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه. يهجدوا يعني يوقظوا، ويهجدوا من الأضداد، يهجدوا يعني يوقظوا، ويهجدوا يعني ينام أيضا أو ينيم، فهي من الأضداد، فهذا الفعل من الأضداد. فكرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فصلوا عليه، ثم انطلقوا بها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضره من جيرانها، فأخبروه خبرها وأنهم كرهوا أن يهجدوا أي يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، كما في الحديث الذي مر كأنما استقلوا شأنها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فعلتم؟ انطلقوا. فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها، فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعة كما يكبر على الجنائز. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح والنسائي مختصرا. فهذا الموضع من المواضع التي ذكرها الشيخ في صلاة الجنازة على من دفن قبل أن يصلى عليه، قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض، فيصلون عليه حينئذ في قبره، يذهبون عند قبره ويصلون عليه على أن يكون الإمام في الصورة الثانية، وهي التي صلى فيها عليه بعضهم دون بعض، لأن هذا الأمر لو فتح فكل يذهب عند القبر لكي يصلي الجنازة على الميت، ولكن هذا له شرطه كما ترى. إذا كان قد صلى عليه بعضهم دون بعض فلا يصلى عليه في قبره بعد ذلك إلا إذا كان الإمام ممن لم يكن صلى عليه، كما مر ذكر ذلك بأدلته فيما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وممن تشرع الصلاة عليهم المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه، فإنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر ثم نسخ الترك. وقد مر معنا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الدين جدا، وكان إذا جيء بجنازة سأل على صاحبكم دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبه، فلم يكن يصلي صلى الله عليه وسلم على المدين، هذا في أول الأمر. ثم نسخ هذا وصلى عليه بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا أحاديث منها عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، جيء بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليه، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. قال فقال بأصابعه 3 كيات فصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليه، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. تقول في الأولى قلنا 3 دنانير وفي الثانية قلنا 3 دنانير، وأي شيء في هذا؟ فهل ترك شيئا؟
قالوا ثلاثة دنانير، يعني ترك ثلاثة دنانير. في الثانية قال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير، يعني عليه ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبك صلى الله عليه وسلم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه البخاري وأحمد، وروى منه النسائي قصة أبي قتادة رضي الله عنه. هذا كما ترى ما كان عليه العمل، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي الجنازة على من مات عليه دين، وكان يسأل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الثاني عن أبي قتادة رضي الله عنه هو نحو القصة الثالثة من حديث سلمة بن الأكوع الذي مر، وفيه أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال أوفيت ما عليه بالوفاء، يعني لا تبقي شيئا، ولذلك قال أوفيت ما عليه، يعني أديت الدين كاملا غير منقوص. قال نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. أخرجه النسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد والسياق له، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ما زلنا في الحكم الأول قبل النسخ، أنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي الجنازة على من عليه دين، وكان يسأل هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم، إما أن يؤدى الدين كما في حديث أبي قتادة، وإما أن لا يصلي عليه، صلوا على صاحبكم. عن جابر رضي الله عنه نحوها، وزاد في آخره، وهذا الموطن هو ما يدلك على النسخ. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته صلى الله عليه وسلم. هذا رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح على شرط الشيخين. قال الشيخ له طرق أخرى عن جابر بزيادة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، يعني إن كان الأمر كذلك وترك وفاء، يعني ترك من التركة ما يمكن أن يكون وفاء وقضاء للدين الذي عليه، إن حدث بذلك أو حدث ذلك وكان صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا. قال صلوا على صاحبه. فلما فتح الله عليه الفتوح، وهذا هو الدلالة على النسخ كما ترى، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والطيالسي وأحمد. وهذا السياق الذي ذكره الشيخ لمسلم، وذكر ما كان مما ذكر من الزيادات رحمه الله. إذن الأمر كما ترى قد كان أولا على ألا يصلي على من مات عليه دين، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الأمر كان يصلي عليه ويقضي عنه الدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسخ الترك الذي كان أولا لما فتح الله عليه الفتوح كان يصلي عليه ويقضي عنه الدين، وأما إذا ترك مالا فلورثته، إذا ترك المال فللورثة لا شأن لنا به، وأما إذا مات عليه دين فنحن نقضيه عنه، هذا دين الله تبارك وتعالى، يعطي الناس لا يجبي من الناس، وقد بعثوا دعاة لا جباة، لا من أجل أن يحصلوا الأموال من الناس ويأخذوا الدنيا من الناس، وإنما ليقروا الناس على دنياهم، ولكن عليهم أن يتعاملوا في الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، وأن يقيموا أمر الله رب العالمين عليهم وبينهم. فهذا أيضا ممن تشرع الصلاة عليهم فيما مر ذكره في مسألة المدين الذي مات. وممن تشرع الصلاة عليهم أيضا من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، رواها جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، يزيد بعضهم على بعض، يعني في السياقات المختلفة التي ساقوها رضوان الله عليه. قال الشيخ، وهذا هو الداعي لجمعه هذه الزيادات في سياق واحد، جمعت أحاديثهم فيها ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة، والسياق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا مات في مكان في بلد لا يصلى عليه فيه صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، هذا كما ترى مشروط بأنه لا يصلى عليه في موضعه الذي مات فيه، في البلد الذي مات فيه لا يصلى عليه صلاة الحاضر، فيصلي عليه طائفة من المسلمين في غير الموضع الذي مات فيه صلاة الغائب، فهذه كما ترى مقيدة ومشروطة بهذا الشرط الذي سيأتي في سياقات الحديث بزياداته كما جمعها الشيخ رحمه الله تعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي أصحمه صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، قال إن أخا لكم قد مات، وفي رواية مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. قالوا من هو؟ قال النجاشي، وقال استغفروا لأخيكم. قال فخرج بهم إلى المصلى، وفي رواية إلى البقيع، ثم تقدم فصفوا خلفه صفين، قال فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت صلاة الجنازة على غائب لم يكن حاضرا. قال وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه، يعني كأن الجنازة بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأمنا وصلى عليه وكبر عليه أربع تكبيرات، صلى عليه صلاة الجنازة على غائب غير حاضر، لأنه لم يصلى عليه صلاة الحاضر في الموضع الذي مات فيه والموضع الذي دفن فيه، فحينئذ تصلى صلاة الجنازة على غائب، هذا حاله، ليست على كل من غاب عنه كما يصنع كثير من جماهير المسلمين اليوم، يصلون على من صلى عليه جمهرة عظيمة جدا، ولو كان قد صلى عليه في الحرم المكي مثلا في ليلة 27 من رمضان كما صنعوا ذلك مع أبي الحسن الندوي، فإنه لما مات صلي عليه في ليلة 27 من رمضان صلي عليه صلاة الغائب، وقد صلي عليه في الموضع الذي مات فيه ودفن فيه، فإذا هذا مقيد كما سيأتي ذكر ذلك من كلام الشيخ نفسه رحمة الله عليه. الحديث الذي مر أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد، وذكر الشيخ الزيادات التي جعلها في سياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله روى منه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعة، وهو رواية أيضا للطيالسي، ثم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والطيالسي وأحمد، وذكر الشيخ رحمه الله الزيادات التي جعلها في سياق حديث أبي هريرة، منها ما أخرجه أحمد عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له، وهذا إسناد حسن كما قال الشيخ رحمه الله. قال وفي هذه الأحاديث دليل من وجوه لا تخفى على أن النجاشي أصحمة كان مسلما، وإلا ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال إن أخاكم النجاشي، إن أخاكم النجاشي، وما قال مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، وما استغفر له، لأنه لا يجوز أن يستغفر المسلم لكافر ولا أن يطلب له الرحمة، هذا لا يجوز. فهنا وجوه لا تخفى كما قال الشيخ رحمه الله تعالى تدل على أن النجاشي أصحمه كان مسلما، ويؤيد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديقه بنبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه نص على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول الله، وأنه لو كان عنده لغسل قدميه صلى الله عليه وسلم، لو كان عند النبي لغسل على قدمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر القصة وفيها وهي الحبشة، وقال النجاشي: أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه. فتأتي ملوك الأرض لتحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لا يجد من الدقل أي من رديء التمر صلى الله عليه وسلم ما يملأ به بطنه، ويظل اليوم واليوم واليوم لا يجد شيئا يدفع به الجوع ويكسره، ولا يدخل جوفه ما يقيم أودى ذات كبد رطبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الملك العادل يقول: ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح، كما قال البيهقي فيما نقله العراقي في تخريج الإحياء، قال: وله شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه الطيالسي، وشواهد أخرى في مسند أحمد. قال: وأعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب هو الذي لا يتحمل الحديث غيره، ولهذا سبقنا إلى اختياره ثلة من محققي الملاهب، وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الصدد. قالت الزاد: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فهذا ليس من السنة ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليه، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق: أن هذا تشريع وسنة للأمة، الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فهذا وجه. والثاني قال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به وليس ذلك لغيره، فلا يصلى على من سوى النجاشي، فهذا خاص به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وترك، وفعله وتركه سنة، يعني إذا وجد المقتضي كما هنا ولا مانع من الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عليه. صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة كما قال هو صلى الله عليه وسلم: وإن القبور لمملوءة ظلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله ينورها بصلاة عليهم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المقتضي موجود، الداعي موجود في أن كل من مات بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد يصلي عليه صلاة الغائب كما صلى على النجاشي، فإن السبب الداعي للصلاة موجود، وهو الرحمة التي ينزلها الله تعالى بصلاته صلى الله عليه وسلم على من مات من أمته. فإذا وجد المقتضي ولا مانع مطلقا كما في حديث النجاشي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم: اخرجوا إلى مصلى الجنائز ويصلي على أخيكم فلان مات بأرض كذا من قبيلة كذا أو في سفرة كذا، ليس هنالك ما يمنع. ولكن لما وجد المقتضي وانتفى المانع وفعل النبي وترك، ففعل لعلة وترك صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وغياب المانع، دل على أن الترك سنة أيضا، فتتقيد المسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أن يموت الميت المسلم بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلي عليه أحد صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، ترك الصلاة على الغائب وصلى على الغائب كما في حديث النجاشي، وفعله وتركه سنة صلى الله عليه وسلم. قال وهذا له موضع والله أعلم، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد وأصحها هذا التفصيل، فهذا الذي عليه العمل وهو الذي تدل عليه النصوص. قال الشيخ رحمه الله: قلت واختار هذا بعض المحققين من الشافعية، فقال الخطابي في معالم السنن ما نصه. معلوم أن قول الشافعي كما ذكر الشيخ نقلا عن ابن القيم في الزاد أن هذا تشريع وسنة للأمة، الصلاة على كل غائب. قال وهذا قول الشافعي، ومع ذلك فبعض المحققين من الشافعية، وهذا هو السبب الذي حدا للشيخ ناصر رحمه الله لهذا السياق، قال الخطابي في معالم السنن ما نصه: قلت النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته، إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، صلاة الجنازة، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. لما؟ إذ هو نبيه صلى الله عليه وسلم ووليه وأحق الناس به. فهذا والله أعلم، يقول الخطابي رحمه الله، هو السبب الذي دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه، أي على النجاشي بظاهر الغيب. فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه في الصلاة عليه فصلى عليه من حضره من المسلمين، فإنه لا يصلى عليه بعد، ولا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه. فإن علم أنه لم يصلى عليه لعائق أو مانع عذر، كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المساء، ويصلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي مصلى الجنائز بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد مات بالحبشة، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحر ورمال، ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصلي عليه أحد ممن كان عنده، وكان رجلا قد آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدقه على نبوته، فلزم أن يصلى عليه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو نبيه ووليه وحق الناس به. فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت، فإذا كانت بلد الميت وإذا كان الموضع الذي مات فيه بضد القبلة لا يتوجهون هم إلى بلد الميت ويصلون عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب، وإنما يتوجهون إلى القبلة في كل حال، وإن كان الميت في غير جهة القبلة، ولو استدبروا الميتة يعني الجهة التي مات فيها والتي دفن فيها يستقبلون القبلة. وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل، فهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لغيره. فقال بعض أهل العلم إن ذلك من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأنه كان في حكم المشاهد للنجاشي، لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له أعلام أي جبال الأرض وما ارتفع منها حتى كان يبصر مكانه، يعني كأنه حاضر بين يديه. هذا روي كما قال الشيخ، روي بصيغة التمريض، لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له أعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه. وقالوا ذلك أيضا ورووا ذلك وذكروه، وروي أيضا عن معاوية ابن معاوية الليثي، وكان يكثر من قراءة الإخلاص، من قراءة سورة الإخلاص، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم طوى الله له الأرض حتى صلى عليه، وكل ذلك كما قال الشيخ روية، فليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا تأويل فاسد. وذكر الشيخ في الحاشية رحمه الله ما ذكره النووي في المجموع، أن هذا الخبر من الخيالات، أنه طويت الأرض وسويت الأعلام يعني الجبال حتى كان يبصر مكان النجاشي. قال النووي في المجموع إن هذا الخبر من الخيالات. ثم ذكر حديث العلاء بن زيدل. العلاء بن زيد وقيل زيدل بزيادة لام، الثقفي أبو محمد البصري متروك، رماه أبو الوليد بالكذب. فذكر حديث العلاء ابن زيدل في طي الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب فصلى على معاوية بن معاوية في تبوك، وقال إنه حديث ضعيف ضعفه الحفاظ منهم البخاري والبيهقي، فضعفاه وضعفه الحفاظ. وآفته في العلاء بن زيد البصري فإنه متروك ورمي بالكذب. فهذا كما ترى ليس فيه دلالة على الخصوصية، ودعوى الخصوصية لا تسلم، لابد من إقامة الدليل. فمن ادعى أن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل. قال هذا تأويل فاسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل. فدعوى الخصوصية غير مسلمة، لابد من دليل. ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه، فعلم أن هذا التأويل فاسد والله أعلم. هذا كله من كلام الخطابي رحمه الله في المعالم. وقد استحسن الروياني وهو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي، على عكس ما قال إمام المذهب، ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال ترجم للحديث في سننه بقوله باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في نيل الأوطار، واستدل لذلك بالزيادات التي وقعت في بعض طرق الحديث: إن أخاكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، وسندها على شرط الشيخين، هذه الزيادة سندها على شرط الشيخين. فاستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، يعني في الأمصار، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. نعم لو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم، ولكن لم يصل عليهم رضوان الله عليه، لأنه قد صلي عليهم حيث ماتوا ودفنوا رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب، لا سيما إذا كان له ذكر وسيط ولو من الناحية السياسية فقط، ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام، ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، ويصلى عليه أيضا في الأمصار صلاة الغائب. قال: قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنه. فصلاة الغائب إنما تكون على من مات ولم يصلى عليه، مات في بلاد الشرك ولم يصلى عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنجاشي. قال الشيخ رحمه الله: وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. المنافقون قال الشيخ رحمه الله تعالى هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة المطهرة واستهجانها وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق. وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى في قوله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هذا أمر كبير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص بواطننا وأن يحسن ظواهرنا، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر والله المستعان. في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تكفير بالقول أو بالفعل، فمن فعل ذلك وقال الشرع مخالف للعقل فقد كفر، ومن قال الشرع مخالف للذوق والوجه فقد كفر، وبهذا لا يصلى على أمثال هؤلاء. وفي هذا نقد صريح من الشيخ رحمه الله تعالى لمذهب المرجئة البدعي الخبيث، ويبرأ بذلك وبغيره رحمة الله عليه من تلك الفرية التي يرميه بها من يرميه، من أن الشيخ رحمه الله كان ينتحل مذهب المرجئة، ولم يكن كذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعلماء أهل السنة أجمعين من الأحياء والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مبحث الصلاة على الجنازة ممن تشرع الصلاة عليهم من دفن قبل أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه، يعني إذا صلى عليه بعضهم دون بعض فلا يصلى عليه في قبره إلا إذا كان الإمام ممن لم يكن صلى عليه، فليس هذا بإطلاق. فإذا دفن مسلم ولم يصلى عليه الإمام وصلى عليه من حضره من المسلمين، فيمكن أن يصلى عليه في قبره ويكون الإمام مصليا عليه، لأنه لم يصلي عليه في من صلى عليه. وأما إذا دفن قبل أن يصلى عليه فإنه يصلى عليه في قبره. وفي هذا أحاديث ذكر الشيخ منها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده أن يزوره في مرضه، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ يعني عند دفنه، لأنهم قد أعلموه. فيراجعه النبي صلى الله عليه وسلم لا في أصل الإعلام والإعلان بذلك والإخبار به، وإنما يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الإخبار به، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فأتى صلى الله عليه وسلم قبره فصلى عليه، قال: فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم. المتكلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وأنا فيهم، وكبر أربعة، فصلى عليه في قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري وابن ماجه وهذا السياق له، ورواه مسلم مختصرا، والنسائي والترمذي وابن الجارود والبيهقي والطيالسي وأحمد. فهذا دليل على أن الإمام إذا كان لم يصلي في من صلى على الميت فإنه يصلي عليه عند قبره، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك وصفهم خلفه وكبر أربعا فصلى صلاة الجنازة عند القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، وتقم المسجد يعني تكنسه، والقمامة الكناسة، والمقمة المكنسة، المقمة المكنسة، القمامة الكناسة، تقم، وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، كانت تقم أي تكنس المسجد فماتت، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال هل كنتم آذنتموني أي أعلمتموني؟ قالوا ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظك. قال فكأنهم صغروا أمرها. والرواية كما ترى في مطلعها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسردة، فكأنهم صغروا أمرها، فقالوا يا رسول الله ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظك، فقال دلوني على قبرها، فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها، ثم قال، قال ثابت أحد رواة الحديث عند ذاك أو في حديث آخر إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وأن الله عز وجل منورها، وفي رواية ينورها لهم بصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، والسياق لهما لابن ماجه والبيهقي، وأخرجه الطيالسي وأحمد. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه آثر السياق المذكور لابن ماجه والبيهقي لأن راويه لم يتردد في أن الميت امرأة، إن امرأة سوداء، فلم يتردد ولم يأتي بما يدل على شكه في ذلك، بينما تردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجلا. وأما في هذا السياق فقد أتى جزما بغير تردد أنه امرأة، وأما الراوي عند الآخرين فقد تردد في كون الميت المشار إليه امرأة أو رجلا. الشك في ذلك من ثابت أو من أبي رافع كما جزم به الحافظ ابن حجر، وترجح عندنا أنه امرأة من وجوه، هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أحد رواة الحديث في الإسناد شك في كون الميت امرأة أو رجلا، والشك وقع إما من ثابت أو من أبي رافع كما جزم به الحافظ ابن حجر. ترجح عند الشيخ رحمه الله تعالى أن الميت امرأة من وجوه. قال الأول أن اليقين مقدم على الشك، وهذه رواية على اليقين بلا شك، فقال إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. الرواية الأخرى في السياقات الأخرى على الشك، اليقين مقدم على الشك، فهذه على اليقين فهذا يقدم على الشك. الثاني من وجوه الترجيح في كونها امرأة أن في رواية للبخاري بلفظ أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فهذا ترجيح أيضا من الراوي نفسه، فقد ترجح عنده أن الميتة امرأة. الثالث من وجوه الترجيح في كونها امرأة أن الحديث ورد من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يشك الراوي فيها، ولفظها فقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، فقال أين فلانة؟ قالوا ماتت. وذكر الحديث هكذا ساقه البيهقي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه، وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح. إذن ترجح كما رأيت أن المذكور امرأة وأنها كانت تقم المسجد، والشك يزولها هنا بهذا اليقين المذكور في الرواية، فذهب الشيخ رحمه الله إلى ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالزيادة الرابعة وهي الصلاة عليها عند القبر، قال رجح الحافظ تبعا للبيهقي أن الزيادة الرابعة مدرجة في الحديث وأنها من مراسيل ثابت، وخالفهما ابن التركماني فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه لأنه كذلك في صحيح مسلم، لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان ويقويه أن الحديث ورد من روايات ابن عباس وليس فيه هذه الزيادة، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. قال ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة في حديث آخر، يعني إذا ترجح عندنا أنها مدرجة والمدرج يكون من كلام الراوي، يكون في أول المتن أو في وسطه أو في آخره، ويكون الإدراج أيضا في الإسناد كما هو معلوم. والمدرج ليس من قسم الصحيح ولا من قسم الحسن، ولكن هذا الإدراج في حد ذاته كيف يعامل؟ لأنه يكون من كلام الراوي، فهذا الإدراج ما شأنه؟ يقول: رجح الحافظ تبعا للبيهقي أن الزيادة الرابعة وهي الصلاة عليها عند القبر، وهي موطن الشاهد في الحديث الذي ساقه الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: قد رجح الحافظ تبعا للبيهقي أنها مدرجة وأنها من مراسيل ثابت، ووقع خلاف بين أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة في حديث آخر، وهو عن يزيد بن ثابت، وكان أكبر من زيد، أي من زيد بن ثابت، عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. قوله ذات يوم هذا عند النسائي، فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه، فقالوا: فلانة مولاة بني فلان. قوله مولاة بني فلان هي عند النسائي أيضا. قال: فعرفها وقال: ألا آذنتموني، أي أعلمتموني بها. قالوا: ماتت ظهرا وكنت قائلا، يعني في وقت القيلولة، صائما، فكرهنا أن نؤذيك صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تفعلوا، لا أعرفن، أي هذا الفعل منكم، لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به. لا أعرفن جملة تامة، لا أعرفن يعني لا أعرفن هذا الفعل منكم مرة أخرى، لا أعرفن. ثم استأنف كلاما جديدا: ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به. ما كنت بين أظهركم أي ما دمت حيا صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتي عليه له رحمة، فإن صلاتي عليه له، وقد سقطت هذه من السياق المطبوع، له رحمة. ثم أتى القبر صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فكبر عليه أربعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا الإدراج الذي مر ورد هذا الحديث مسندا بمعنى كما ترى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العود إلى مثل ما صنعوا من عدم إعلامه وإيذانه بذلك الأمر الذي عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذهب فصلى عند القبر على تلك المرأة وهي فلانة مولاة بني فلان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا، ونقل كما ترى، والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة وابن حبان في الصحيح والبيهقي، والسياق الذي ذكره الشيخ رحمه الله لابن ماجة والزيادات التي مرت هي للنسائي كما مر ذكر ذلك. وهذا الإسناد قال عند الجميع صحيح على شرط مسلم. فثبت موطن النزاع والحمد لله، وأن الإمام إذا لم يكن قد صلى على الميت فيمكن أن يصلي عليه عند القبر إذا كان قد صلي عليه، وأما إذا لم يصلى عليه أصلا كما في حديث النجاشي فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم يصلي عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دفن ولم يصلى عليه، حتى ولو دفن بين أظهر المسلمين ولم يصلى عليه يصلى عليه، يعني لو وقع تفريط ودفن ولم يصلى عليه يصلى عليه أيضا. فالمسألة التي نحن فيها ممن يشرع الصلاة عليهم من دفن قبل أن يصلى عليه، فهذا يصلى عليه بلا خلاف، أو صلى عليه بعضهم دون بعض يصلى عليه عند القبر أيضا بشرط أن يكون الإمام ممن لم يشهد الصلاة عليه في المرة الأولى كما في هذا الحديث وغيره مما ذكر الشيخ رحمة الله عليه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر، فالصحابة كلهم عدول، فإذا قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو وقع مبهما حتى في الرواية فلا حرج، فالصحابة كلهم عدول. قد يكون الإبهام
مما لا يترتب عليه الحكم أصلا ولا تصحيح ولا تضعيف، كما في الحديث الذي مر من رواية النسائي وابن ماجه وغيرهما في قوله فقالوا فلانة مولاة بني فلان، من هي الصحابية التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يضر، لا يتعلق هذا بصحة ولا ضعف ولا يتعلق بأصل الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها الجنازة فصلى عليها عند القبر. الذي معنا في الإسناد قد يتعلق به في من دون الصحابة رضي الله عنهم تصحيح وتضعيف وإثبات ورد، فيقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها أي طالت مدة مرضها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضرها من جيرانها وأمرهم أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها. إن حدث بها حدث يعني إن جاءها الموت، إن ماتت فلا يصلى عليها حتى يؤذن بها صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها. فتوفيت تلك المرأة ليلا واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز، أو قال موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصلى الجنائز عند موضع المقاعد التي كانوا يقضون الحاجة ويتوضؤون فيها شرقي المسجد النبوي، واليوم الأرض الممتدة مع طول المسجد من الشمال إلى الجنوب بجانب باب النساء، فاحتملوها عند موضع الجنائز من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم، فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فكرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه. يهجدوا يعني يوقظوا، ويهجدوا من الأضداد، يهجدوا يعني يوقظوا ويهجدوا يعني ينام أيضا أو ينيم، فهي من الأضداد، فهذا الفعل من الأضداد، فكرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فصلوا عليه، ثم انطلقوا بها، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضره من جيرانها فأخبروه خبرها وأنهم كرهوا أن يهجدوا أي يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، كما في الحديث الذي مر كأنما استقلوا شأنها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فعلتم؟ انطلقوا. فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها، فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعة كما يكبر على الجنائز. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح والنسائي مختصرا. فهذا الموضع من المواضع التي ذكرها الشيخ في صلاة الجنازة على من دفن قبل أن يصلى عليه، قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض، فيصلون عليه حينئذ في قبره، يذهبون عند قبره ويصلون عليه على أن يكون الإمام في الصورة الثانية وهي التي صلى فيها عليه بعضهم دون بعض، لأن هذا الأمر لو فتح فكل يذهب عند القبر لكي يصلي الجنازة على الميت، ولكن هذا له شرطه كما ترى، إذا كان قد صلى عليه بعضهم دون بعض فلا يصلى عليه في قبره بعد ذلك إلا إذا كان الإمام ممن لم يكن صلى عليه، كما مر ذكر ذلك بأدلته فيما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وممن تشرع الصلاة عليهم المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه، فإنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر ثم نسخ الترك. وقد مر معنا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الدين جدا، وكان إذا جيء بجنازة سأل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبه. فلم يكن يصلي صلى الله عليه وسلم على المدينة، هذا في أول الأمر. ثم نسخ هذا وصلى عليه بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا أحاديث منها عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، جيء بجنازة فقالوا صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. قال: فقال بأصابعه: 3 كيات. فصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليه. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. تقول: في الأولى قلنا 3 دنانير، وفي الثانية قلنا 3 دنانير، وأي شيء في هذا؟ فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير، يعني ترك 3 دنانير. في الثانية قال صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير، يعني عليه 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبه صلى الله عليه وسلم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه البخاري وأحمد، وروى منه النسائي قصة أبي قتادة رضي الله عنه. هذا كما ترى ما كان عليه العمل، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي الجنازة على من مات عليه دين، وكان يسأل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الثاني عن أبي قتادة رضي الله عنه هو نحو القصة الثالثة من حديث سلمة بن الأكوع الذي مر، وفيه: أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال: إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال: أوفيت ما عليه بالوفاء، يعني لا تبقي شيئا، ولذلك قال: أوفيت ما عليه، يعني أديت الدين كاملا غير منقوص. قال: نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. أخرجه النسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد، والسياق له، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ما زلنا في الحكم الأول قبل النسخ، أنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي الجنازة على من عليه دين، وكان يسأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم، إما أن يؤدى الدين كما في حديث أبي قتادة، وإما أن لا يصلي عليه. صلوا على صاحبكم. عن جابر رضي الله عنه نحوها، وزاد في آخره، وهذا الموطن هو ما يدلك على النسخ: فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته صلى الله عليه وسلم. هذا رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح على شرط الشيخين. قال الشيخ: له طرق أخرى عن جابر بزيادة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، يعني إن كان الأمر كذلك وترك وفاء، يعني ترك من التركة ما يمكن أن يكون وفاء وقضاء للدين الذي عليه، إن حدث بذلك أو حدث ذلك وكان، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا. قال: صلوا على صاحبه. فلما فتح الله عليه الفتوح، وهذا هو الدلالة على النسخ كما ترى، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة. اقرأوا: إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والطيالسي وأحمد، وهذا السياق الذي ذكره الشيخ لمسلم
وذكر ما كان مما ذكر من الزيادات رحمه الله. إذن الأمر كما ترى قد كان أولا على ألا يصلي على من مات عليه دين، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الأمر كان يصلي عليه ويقضي عنه الدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسخ الترك الذي كان أولا لما فتح الله عليه الفتوح كان يصلي عليه ويقضي عنه الدين. وأما إذا ترك مالا فلورثته، إذا ترك المال فللورثة لا شأن لنا به، وأما إذا مات عليه دين فنحن نقضيه عنه. هذا دين الله تبارك وتعالى، يعطي الناس لا يجبي من الناس. وقد بعثوا دعاة لا جباة، لا من أجل أن يحصلوا الأموال من الناس ويأخذوا الدنيا من الناس، وإنما ليقروا الناس على دنياهم، ولكن عليهم أن يتعاملوا في الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، وأن يقيموا أمر الله رب العالمين عليهم وبينهم. فهذا أيضا ممن تشرع الصلاة عليهم فيما مر ذكره في مسألة المدين الذي مات. وممن تشرع الصلاة عليهم أيضا من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، رواها جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، يزيد بعضهم على بعض، يعني في السياقات المختلفة التي ساقوها رضوان الله عليه. قال الشيخ، وهذا هو الداعي لجمعه هذه الزيادات في سياق واحد، جمعت أحاديثهم فيها ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة، والسياق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا مات في مكان في بلد لا يصلى عليه فيه صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب. هذا كما ترى مشروط بأنه لا يصلى عليه في موضعه الذي مات فيه، في البلد الذي مات فيه لا يصلى عليه صلاة الحاضر، فيصلي عليه طائفة من المسلمين في غير الموضع الذي مات فيه صلاة الغائب. فهذه كما ترى مقيدة ومشروطة بهذا الشرط الذي سيأتي في سياقات الحديث بزياداته كما جمعها الشيخ رحمه الله تعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي أصحمه صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، قال: إن أخا لكم قد مات، وفي رواية: مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. وقال: استغفروا لأخيكم. قال: فخرج بهم إلى المصلى، وفي رواية: إلى البقيع، ثم تقدم فصفوا خلفه صفين. قال: فصففنا خلفه كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت، صلاة الجنازة على غائب لم يكن حاضرا. قال: وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه، يعني كأن الجنازة بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأمنا وصلى عليه وكبر عليه 4 تكبيرات، صلى عليه صلاة الجنازة على غائب غير حاضر، لأنه لم يصلى عليه صلاة الحاضر في الموضع الذي مات فيه والموضع الذي دفن فيه، فحينئذ تصلى صلاة الجنازة على غائب، هذا حاله، ليست على كل من غاب عنه كما يصنع كثير من جماهير المسلمين اليوم، يصلون على من صلى عليه جمهرة عظيمة جدا، ولو كان قد صلى عليه في الحرم المكي مثلا في ليلة 27 من رمضان كما صنعوا ذلك مع أبي الحسن الندوي، فإنه لما مات صلي عليه في ليلة 27 من رمضان صلي عليه صلاة الغائب، وقد صلي عليه في الموضع الذي مات فيه ودفن فيه. فإذا هذا مقيد كما سيأتي ذكر ذلك من كلام الشيخ نفسه رحمة الله عليه. الحديث الذي مر أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد، وذكر الشيخ الزيادات التي جعلها في سياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: روى منه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر 4،
وهو رواية أيضا للطيالسي. ثم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والطيالسي وأحمد، وذكر الشيخ رحمه الله الزيادات التي جعلها في سياق حديث أبي هريرة، منها ما أخرجه أحمد عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له، وهذا إسناد حسن كما قال الشيخ رحمه الله. قال: وفي هذه الأحاديث دليل من وجوه لا تخفى على أن النجاشي أصحمة كان مسلما، وإلا ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال إن أخاكم النجاشي، إن أخاكم النجاشي، وما قال مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، وما استغفر له، لأنه لا يجوز أن يستغفر المسلم لكافر ولا أن يطلب له الرحمة، هذا لا يجوز. فهنا وجوه لا تخفى كما قال الشيخ رحمه الله تعالى تدل على أن النجاشي أصحمه كان مسلما، ويؤيد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديقه بنبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه نص على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول الله، وأنه لو كان عنده لغسل قدميه صلى الله عليه وسلم، لو كان عند النبي لغسل على قدمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر القصة وفيها وهي الحبشة، وقال النجاشي: أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه. فتأتي ملوك الأرض لتحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لا يجد من الدقل أي من رديء التمر صلى الله عليه وسلم ما يملأ به بطنه، ويظل اليوم واليوم واليوم لا يجد شيئا يدفع به الجوع ويكسره، ولا يدخل جوفه ما يقيم أودى ذات كبد رطبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الملك العادل يقول: ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحملا عليه صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح، كما قال البيهقي فيما نقله العراقي في تخريج الإحياء، قال: وله شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه الطيالسي، وشواهد أخرى في مسند أحمد. قال: واعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب هو الذي لا يتحمل الحديث غيره، ولهذا سبقنا إلى اختياره ثلة من محققي الملاهب، وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الصدد. قال الزاد: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فهذا ليس من السنة ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليه، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق: أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فهذا وجه. والثاني قال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به وليس ذلك لغيره، فلا يصلى على من سوى النجاشي، فهذا خاص به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وترك، وفعله وتركه سنة، يعني إذا وجد المقتضي كما هنا ولا مانع من الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عليه. صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة كما قال هو صلى الله عليه وسلم: وإن القبور لمملوءة ظلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله ينورها بصلاتي عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المقتضي موجود، الداعي موجود في أن كل من مات بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد يصلي عليه صلاة الغائب كما صلى على النجاشي، فإن السبب الداعي للصلاة موجود، وهو الرحمة التي ينزلها الله تعالى بصلاته صلى الله عليه وسلم على من مات من أمته. فإذا وجد المقتضي ولا مانع مطلقا كما في حديث النجاشي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم اخرجوا إلى مصلى الجنائز ويصلي على أخيكم فلان مات بأرض كذا من قبيلة كذا أو في سفرة كذا، ليس هنالك ما يمنع. ولكن لما وجد المقتضي وانتفى المانع وفعل النبي وترك، ففعل لعلة وترك صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وغياب المانع، دل على أن الترك سنة أيضا، فتتقيد المسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن يموت الميت المسلم بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلي عليه أحد صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، ترك الصلاة على الغائب وصلى على الغائب كما في حديث النجاشي، وفعله وتركه سنة صلى الله عليه وسلم. قال وهذا له موضع والله أعلم، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد وأصحها هذا التفصيل، فهذا الذي عليه العمل وهو الذي تدل عليه النصوص. قال الشيخ رحمه الله قلت واختار هذا بعض المحققين من الشافعية، فقال الخطابي في معالم السنن ما نصه. معلوم أن قول الشافعي كما ذكر الشيخ نقلا عن ابن القيم في الزاد أن هذا تشريع وسنة للأمة، الصلاة على كل غائب، قال وهذا قول الشافعي. ومع ذلك فبعض المحققين من الشافعية، وهذا هو السبب الذي حدا للشيخ ناصر رحمه الله لهذا السياق، قال الخطابي في معالم السنن ما نصه قلت النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته، إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه صلاة الجنازة، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. لما؟ إذ هو نبيه صلى الله عليه وسلم ووليه وأحق الناس به. فهذا والله أعلم يقول الخطابي رحمه الله هو السبب الذي دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه، أي على النجاشي بظاهر الغيب. فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه في الصلاة عليه وصلى عليه من حضره من المسلمين، فإنه لا يصلى عليه بعد، ولا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه. فإن علم أنه لم يصلى عليه لعائق أو مانع عذر، كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة، ويصلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي مصلى الجنائز بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد مات بالحبشة، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحر ورمال، ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصلي عليه أحد ممن كان عنده، وكان رجلا قد آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدقه على نبوته، فلزم أن يصلى عليه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو نبيه ووليه وحق الناس به. فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت، فإذا كانت بلد الميت وإذا كان الموضوع الذي مات فيه بضد القبلة لا يتوجهون هم إلى بلد الميت ويصلون عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب، وإنما يتوجهون إلى القبلة في كل حال، وإن كان الميت في غير جهة القبلة، ولو استدبروا الميتة يعني الجهة التي مات فيها والتي دفن فيها يستقبلون القبلة. وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل، فهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لغيره. فقال بعض أهل العلم إن ذلك من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأنه كان في حكم المشاهد للنجاشي، لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له أعلام أي جبال الأرض وما ارتفع منها حتى كان يبصر مكانه، يعني كأنه حاضر بين يديه. هذا روي كما قال الشيخ، روي بصيغة التمريض، لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له أعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه. وقالوا ذلك أيضا ورووا ذلك وذكروه، وروي أيضا عن معاوية ابن معاوية الليثي، وكان يكثر من قراءة الإخلاص، من قراءة سورة الإخلاص. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم طوى الله له الأرض حتى صلى عليه، وكل ذلك كما قال الشيخ روية، فليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا تأويل فاسد. وذكر الشيخ في الحاشية رحمه الله ما ذكره النووي في المجموع، أن هذا الخبر من الخيالات، أنه طويت الأرض وسويت الأعلام يعني الجبال حتى كان يبصر مكان النجاشي. قال النووي في المجموع إن هذا الخبر من الخيالات، ثم ذكر حديث العلاء بن زيدل. العلاء بن زيد وقيل زيدل بزيادة لام، الثقفي أبو محمد البصري متروك، رماه أبو الوليد بالكذب. فذكر حديث العلاء بن زيدل في طي الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب فصلى على معاوية بن معاوية في تبوك، وقال إنه حديث ضعيف ضعفه الحفاظ منهم البخاري والبيهقي، فضعفاه وضعفه الحفاظ. وآفته في العلاء بن زيد البصري فإنه متروك ورمي بالكذب. فهذا كما ترى ليس فيه دلالة على الخصوصية، ودعوى الخصوصية لا تسلم، لابد من إقامة الدليل. فمن ادعى أن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل. قال هذا تأويل فاسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل. فدعوى الخصوصية غير مسلمة، لابد من دليل. ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه، فعلم أن هذا التأويل فاسد والله أعلم. هذا كله من كلام الخطابي رحمه الله في المعالم. وقد استحسن الروياني وهو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي، على عكس ما قال إمام المذهب، ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال ترجم للحديث في سننه بقوله باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في نيل الأوطار، واستدل لذلك بالزيادات التي وقعت في بعض طرق الحديث، إن أخاكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، وسندها على شرط الشيخين، هذه الزيادة سندها على شرط الشيخين، فاستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أخاكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، يعني في الأمصار، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. نعم لو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم، ولكن لم يصلي عليهم رضوان الله عليه، لأنه قد صلي عليهم حيث ماتوا ودفنوا رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين. قال الشيخ رحمه الله فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب، لا سيما إذا كان له ذكر وسيط ولو من الناحية السياسية فقط، ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام، ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، ويصلى عليه أيضا في الأمصار صلاة الغائب. قال قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنه. فصلاة الغائب إنما تكون على من مات ولم يصلى عليه، مات في بلاد الشرك ولم يصلى عليه.
كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنجاشي. قال الشيخ رحمه الله: وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. المنافقون، قال الشيخ رحمه الله تعالى، هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة المطهرة واستهجانها وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق. وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى في قوله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هذا أمر كبير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص بواطننا وأن يحسن ظواهرنا، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر والله المستعان. في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تكفير بالقول أو بالفعل، فمن فعل ذلك وقال الشرع مخالف للعقل فقد كفر، ومن قال الشرع مخالف للذوق والوجه فقد كفر، وبهذا لا يصلى على أمثال هؤلاء. وفي هذا نقد صريح من الشيخ رحمه الله تعالى لمذهب المرجئة البدعي الخبيث، ويبرأ بذلك وبغيره رحمة الله عليه من تلك الفرية التي يرميه بها من يرميه، من أن الشيخ رحمه الله كان ينتحل مذهب المرجئة، ولم يكن كذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعلماء أهل السنة أجمعين من الأحياء والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.